Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Amma ba'd. Fa insyaallah ta'ala nastaghil hadha al-waqt fi al-ijaba 'ala ba'd al-as'ila التي قدمت من الإخوة رضوان الله. فيقول السائل حفظه الله تعالى: رجل عنده قطع أراضي يبيع ويشتري فيها، فهل عليه زكاة؟ فمسألة الزكاة في عروض التجارة لم يأتي فيها نص صريح، إلا جاءت أدلة عامة في زكاة الأموال، ويستدل بعضهم بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما رزقناكم. فلهذا فكل ما رزق الله عز وجل الإنسان وأراد أن يتكسب فيه، فقال كثير من أهل العلم أن فيه زكاة، ومنه الأراضي، الأراضي التي يريد أن يتاجر فيها، أن يشتري ويبيع فيها. أما إنسان اشترى أرضا أو أكثر من أرض ليس لأجل أن يبيعها، وإنما يتركها له أو لأولاده، أو يتركها مثلا للزمن كما يقول بعضهم، فمثل هذا لا زكاة فيها، وإنما الزكاة فيما اشتريت لأجل البيع، أنا لأجل التجارة والربح. فكل ما اشتري لأجل التجارة والربح ففيه الزكاة، سواء كانت أراض أم سيارات أم غيرها من السلع المعروضة. فكل إنسان اشترى سلع لأجل أن يتربح فيها ففيها زكاة. قال: هل تخرج زكاة المال على نصاب الفضة أم على نصاب الذهب؟ على أكثر الفتوى في خاصة في هذا العصر، أو أقصد فتوى اللجنة الدائمة، الشيخ بن باز، الشيخ بن عثيمين وغيرهم، يقولون بالفضة، لأن أكثر الفقهاء يقولون أنها تخرج في الأحض للفقراء، تخرج بالأحض للفقراء، والأحض للفقراء هو نصاب الفضة لأنه أقل، الأحض للفقراء هو نصاب الفضة. ومعلوم أن نصاب الذهب 85 جرام، أنا إذا كان بالمال ممكن أن يأتي إلى 1,500,000 أو كذا فيكون نصاب، وأما الفضة فهي قليل، فنصاب الفضة بالجرامات 595 جرام. والظاهر يقولون أن في هذه الأيام الجرام ب130 أو 140 ريال، فأنا يقارب 80,000 على النصاب الفضة، يقارب 80,000. فمن كان عنده هذا المال وحال عليه الحول وهو عنده أو زاد فيه فيخرج زكاته. قال: هل على الذهب الملبوس زكاة؟ الذهب الملبوس قد جاءت الأدلة العامة في إخراج الزكاة على الذهب، قد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا حميت عليه صفائح من نار يوم القيامة، فكوي بها جنبه وظهره وجبينه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فهذا يدلك على أن الأدلة العامة جاءت في زكاة الذهب، أي كان أو أي ذهب قد بلغ النصاب كما قلنا وهو 85 جرام فإنه يزكى، سواء كان ملبوسا أو مكنوزا أو غيره، لأن الأدلة كما قلنا عامة، ولم يأتي دليل صحيح أو صريح في أن الذهب الملبوس لا يزكى، فما جاء في ذلك لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل جاء خلافه. جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى على امرأة مسكتان من ذهب، فقال: أتؤدين زكاة هذه؟ فقالت: لا. قال: فهو حسبك من النار، فهو حسبك من النار، معنى يكفيك من النار. فهذا يدل أيضا على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تؤدي زكاة الذهب الذي تلبسه، زكاة الذهب الذي تلبسه. فخلاصة الأمر أن الذهب الملبوس فيه زكاة، وهو قول الحنفية، واختاره جماعة من العلماء أئمة المعاصرين كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. قال: هل تجزئ زكاة الفطر عند إخراجها بالمال؟ زكاة الفطر جاءت في الأحاديث المتكاثرة عن أبي سعيد الخدري، وأيضا عن أبي هريرة وعن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بإخراجها صاعا من طعام. جاء في حديث ابن عمر: أمر بإخراجها صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من حب، على الصغير والكبير والذكر والأنثى من المسلمين. فهذا يدلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجها من الطعام، فإدخال المال في زكاة الفطر لم يأتي فيه شيء، أو لم يأتي دليل على إدخال المال، ولو كان هناك مالا لذكره الشرع، لذكره الشرع. فلهذا ذهب أكثر أهل العلم على أن زكاة الفطر لا تخرج إلا بالطعام، وهو مذهب الشافعي وأحمد ومالك، وأجاز الحنفية إخراجه بالنقود. وذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية على أنه يجوز أحيانا بالمال إذا اضطر، أو إذا رأى الشخص المصلحة في إعطاء المال، المصلحة في إعطاء المال، مثلا يكون إنسان يحتاج إلى المال أعظم من إعطائه طعاما، قد يكون عنده طعاما. فلكن هذه مسألة قد تكون ضيقة وقد لا تكون محررة، فلهذا فالأصل أن الإنسان يخرج زكاة الفطر من الطعام، يخرج زكاة الفطر من طعام أهل البلد، من قوت أهل البلد، مما يقتاته. كما تعلمون الآن عندنا الأرز، كذلك البر والدقيق، فيخرج من هذه الأصناف. قال: ما حكم إخراج زكاة الفطر إلى خارج البلاد؟ هذه مسألة أيضا حصل فيها خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يقول أنه لا يجوز أن تخرج الزكاة في خارج البلاد، وإنما تعطى لفقراء البلد، واستدلوا بما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حديث سهل بن سعد، قال لمعاذ: فخذ صدقة، لما بعثه إلى اليمن قال له: خذ صدقة من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم. لكن هل هذا الحديث صريح في هذا؟ ليس صريحا، لأنه ممكن أن يكون المقصود خذ صدقة من أغنيائهم، أي أغنياء المسلمين، وردها إلى فقراء المسلمين، إلى فقراء المسلمين. فلهذا فليس صريحا في الحكم، فيقال مثلا الأفضل أن الإنسان يعطيها لأهل بلده، يعطي هذه الزكاة لأهل بلده، إلا إن احتاج أن يخرجها لأجل مثلا بعض أقاربه وبعض أهله مثلا في بعض البلاد يحتاج إلى زكاة فطر وهو محتاج مثلا، فهذا أفضل، لأن الصدقة على القريب تكون صدقة وصلة، تكون صدقة وصلة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلهذا فإذا احتاج إلى أن يخرجها مثل مثلا كما قلنا هكذا، أو يكون مثلا في أهل البلد الأخرى أناس محتاجون أكثر والبلد الذي هو فيها معنى دخلهم طيب، أو مثلا لا يوجد فيها من الفقراء إلا القليل مثلا، أو لا يعرف أحد في تلك البلاد من الفقراء، فله أن يرسلها إلى البلاد الأخرى لأجل الحاجة. قال هل يجوز إخراج زكاة الفطر دقيقا؟ أنا يجوز، لأن الدقيق يعتبر من قوت البلد، وقد جاء في حديث أبي سعيد في البخاري أن أبا سعيد قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، صاعا من طعام، قال وكان طعامنا، هكذا قال أبو سعيد، قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، قال وكان طعامنا التمر والزبيب والشعير والأقط، والشعير والأقط، الأقط هو اللبن المجفف. فدل هذا الحديث على أن الأمر أو أمر الإخراج يكون من قوت البلد، يكون من قوت البلد، والدقيق من ذلك. وقد صحح العلامة الألباني رحمه الله رواية فيها ذكر الدقيق، فيها ذكر الدقيق من الأصناف التي تخرج، ويخرج الدقيق مثل ما يخرج البر، صاعا صاعا من بر أو من دقيق أو كذلك من أرز. قال سائل أفطر إنسان في نهار رمضان متعمدا فماذا يلزمه؟ إذا أفطر الشخص في نهار رمضان متعمدا فإنه قد ارتكب جرما عظيما، ارتكب جرما عظيما وكبيرا من كبائر الذنوب، لا يستطيع قضاؤها أنه يقضي ذلك اليوم، ولا يستطيع كفارتها أنه يقضي ذلك اليوم، بل هذا اليوم يكون في ذمته إلى يوم القيامة، هذا اليوم الذي أفطره يكون في ذمته إلى يوم القيامة، إلا أن يتوب إلى الله عز وجل. فلهذا فلابد أن يتوب، فليس هناك حل لهذا إلا أن يتوب إلى الله ويندم على ما فعله، يندم على ما فعله من هذا التفريط الذي أداه إلى أن يفطر في نهار رمضان. فقد جاء في مسند البزار عند الطبراني في الكبير في رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبعض العذاب في الآخرة، فرأى أناس مشدق أو مشققة أشداقهم وتقطر دما، وأيضا معلقين بأرجلهم بأعقابهم وأشداقهم تقطر دما، فقال من هؤلاء؟ فقال هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة القسم، هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة القسم، معنى يفطرون قبل أن يأتي وقت الإفطار، يفطرون قبل أن يأتي وقت الإفطار. فهذا كان العقاب لهؤلاء عقاب شديد، فما بالك بالذي يفطر متعمدا ولا يصوم ذلك اليوم أبدا، فهذا سيكون أعظم. ومعلوم أن هناك رواية عن أحمد في تكفير من ترك الصيام، لكن الصحيح الذي عليه أكثر أهل العلم أنه لا يكفر، لكنه ارتكب جرما عظيما وكبيرا من كبائر الذنوب. قال كم يقدر الإطعام لمن أفطر في نهار رمضان لمن كان عنده عذر شرعي؟ أنا من كان عنده عذر شرعي مثل الحامل، المرضع، الشيخ الكبير، أيضا كذلك المرأة العجوز الكبيرة، المريض. فأما المريض والمسافر فكما قال الله عز وجل فعدة من أيام أخرى. وأما المريض الذي هو قد يئس من شفائه ومن برئه على مرض معروف عند الأطباء أنه ميؤوس من برئه، فقد يستمر مع هذا الشخص وقد يذهبه الله عز وجل، لكن المعروف المجرب مما عرفه الأطباء أنه لا يذهب. فمثل هذا وكذلك الشيخ الكبير، يقول ابن عباس أنه نزل في حقهم قول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وقرأها ابن عباس وعلى الذين يطوقونه طعام مسكين. يطوقون أي يشق عليهم صيامه. فلهذا قال الشيخ الكبير، وأيضا يدخل في ذلك المريض الميؤوس من مرضه، ويدخل في ذلك أيضا الحامل والمرضع، فإنهما إذا أفطرا إذا خاف على نفسيهما أو خافت على جنينهما أو الحامل خافت على جنينها والمرضع خافت على ولدها فإنهما يفطران. قد جاء في السنن في حديث أنس بن مالك الكعبي أن النبي صلى الله عليه قال أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وضع للمسافر شطر الصلاة والصيام، أو قال وضع المسافر الصيام وشطر الصلاة، ووضع للحامل والمرضع الصيام، ووضع للحامل والمرضع الصيام. فقال أكثر أهل العلم أنه الشيخ الكبير وكذلك المريض الميؤوس من مرضه أنه يفطر ويخرج عنه عن كل يوم مدا من الطعام، كما جاء ذلك عن ابن عباس وعن ابن عمر، يخرج عنه مدا من الطعام. والمد على أن الصاع مثلا 3 كيلو، إذا كان الصاع 3 كيلو سيكون المد كيلو الأربع، كيلو الأربع. وإن أخرج مثلا نصف كيلو إن شاء الله ما في شيء، فيخرج ضمانا مثلا كيلو الأربع على كل يوم. مثلا إذا كان عنده رجل كبير، شيخ كبير مثلا، مثلا ما يستطيع الصيام ويشق عليه الصيام، يخرج عنه عن كل يوم مسكينا. إذا أفطر رمضان كله يخرج عنه عن 30 يوما، عن 30 يوما. وإن كان مثلا أفطر أياما يخرج على قدر الأيام التي أفطرها. لكن لابد كما قلنا كثيرا أن هذا الشيخ الكبير لابد أن يكون عنده حس، عنده عقل. أما إذا ذهب عقله وخرف فهذا لا شيء عليه، فهذا لا شيء عليه. وأما الحامل والمرضع فخلاف بين أهل العلم، والذي جاء عن الصحابة ابن عمر وابن عباس أنهما يطعمان، معناه لا ليس عليهما قضاء وإنما عليهما إطعام. وجمهور أهل العلم يقولون بأن عليهما قضاء على نزلوها منزلة المريض. والحنابلة يفصلون، إن كانت خافت على نفسها فمعنى ذلك المرض فتقضي، وإن كانت خافت على جنينها فتطعم. والصحيح أن الذي جاء عن ابن عمر وابن عباس ولم يذكر عن أحد من الصحابة مخالفتهما أنهما يطعمان سواء كانت حامل أو مرضع. طيب، قال ما حكم التطويل في قنوت الوتر؟ ما حكم التطويل في قنوت الوتر؟ مسألة القنوت، قنوت الوتر جاءت فيها أدلة وأكثر هذه الأدلة لم تصح، وأصح ما ورد في هذا الباب أي في قنوت الوتر هو حديث الحسن بن علي رضي الله عنه من طريق أبي إسحاق السبيعي عن أبي الحوراء أو عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء عن الحسن ابن علي أنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعاء أدعو به في الوتر أو في قنوت الوتر، وذكر: اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت إلى آخره. وذكر بعض العلم أن أو روى بعض العلم هذا الحديث لشعبة بن الحجاج رواه عن بريد بن أبي مريم، ولم يذكر أنه في قنوت الوتر، لم يذكر أن هذا الدعاء في قنوت الوتر. لهذا بعض العلم كابن خزيمة رجح أن هذا الحديث ليس في قنوت الوتر، وبعض العلم وهم أكثرهم يقولون أنه في قنوت الوتر، لأنه قد جاءت بعض الروايات أيضا التي تشهد بأن هذا الدعاء في قنوت الوتر، في قنوت الوتر. فإذا ثبت هذا أيضا ننظر إلى قضية أخرى، وهي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يثبت عنه أنه قنت في الوتر، لم يثبت عنه أنه قنت في الوتر. فلهذا قال العلماء أن الوتر لا يكون دائما، أي قنوت الوتر لا يكون دائما، وهو القول الصحيح، وهو قول الإمام أحمد رحمه الله، كذلك قول الإمام الشافعي في الذي ذكره في الأم الذي ذكره نص عليه رحمه الله. وإن كان المذهب مذهب الشافعي على أن القنوت يكون في السنة كلها، لكن الذي نص عليه رحمه الله أن القنوت إنما يكون فقط في النصف الأخير من رمضان، يكون في النصف الأخير من رمضان، وهذا أيضا رواية صحيحة عن الإمام أحمد. وكان أيضا الصحابة يفعلون ذلك، ما كانوا يقنطون في الوتر إلا في النصف الأخير من رمضان، وجاء عن عمر بأسانيد صحيحة أنه ما كان يقنط في الوتر، وإنما كان يقنط في النصف الأخير من رمضان. والمهم أن الصحيح من أقواله العلم أنه معناه على صحة الأحاديث التي جاءت في ذلك، فالقنوت يكون أحيانا، القنوت يكون أحيانا لا دائما. وأما في رمضان فالأفضل أن يكون في النصف الأخير منه، كما كان يفعل الصحابة رضي الله عنه أبي بن كعب وأيضا عمر وتميم الداري، وكذلك أيضا كذلك معاذ القاري الأنصاري رضي الله عنهم جميعا. وكذلك ثبت عن جماعة من التابعين، وهو الذي كان معمول به في المدينة، كان معمول به في المدينة إلى زمن مالك رحمه الله. طيب، وأما مسألة التطويل، التطويل في قنوت الوتر أيضا لم يأتي فيه شيء حتى مثلا يقال فيه، لكن جاء عن بعض السلف أنهم كانوا يطولون في القنوت، في قنوت الوتر في رمضان، جاء عن مجاهد، وكذلك أيضا جاء عن بعض أهل الشام، لكن أكثر أهل العلم وأكثر الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يطيلون في القنوت. وهذا الإطالة إنما كانوا يطيلون يجعلونها كالركعة، يجعلون القنوت كالركعة، هكذا جاء عن مجاهد. لكن الآن الركعات التي معهودة الآن عند الناس أنها ركعات قصيرة، على كيف يكون القنوت أطول من الركعات؟ هذا لم يرد عن السلف أنهم يطولون في القنوت ويقصرون في الركعات، فهذا خطأ. فالأفضل أن الإنسان إذا رفق بالناس في قراءته فيرفق بالناس كذلك في القنوت، يرفق بالناس في القنوت، فإن أراد أن يطيل فإطالته في القراءة أفضل من إطالته في القنوت، إطالته في القراءة أفضل من إطالته في القنوت، لأن القراءة في صلاة الليل أفضل، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصلاة قال: طول القنوت، طول القنوت أي طول القراءة أو طول القيام. فلهذا فالقراءة في صلاة الليل أفضل، أفضل، ولأنها قراءة مشهودة. فلهذا إذا أراد أن يطيل في القنوت ف فالأفضل أن يطيل في القراءة، فالأفضل أن يطيل في القراءة. وكما أنه خفف على الناس في القراءة فليخفف على الناس في القنوت. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم في عهد عمر كانوا يقنتون بشيء بسيط، كما جاء عن الأعرج وعن غيره، قال الأعرج صاحب أبي هريرة: أدركت الناس في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن عمر كانوا إذا قنتوا لعنوا الكفار وترحموا على المسلمين، لعنوا الكفار وترحموا على المسلمين. ومعلوم أن عمر رضي الله عنه قد جاءت عنه أشياء في قنوته في الوتر وهي قصيرة جدا، أنا كان يقرأ بالسورتين كما يسمونها، اللهم إنا نستعينك ونستغفرك، كان دائما يأتي بها عمر رضي الله عنه، وكذلك أبي، وكذلك معاذ القارئ الذي كان يصلي بعد أبي، وكذلك أيضا يأتي عمر رضي الله عنه بالدعاء للمؤمنين بإصلاح بمغفرة الله عز وجل لهم وإصلاح ما بينهم ونصرهم على عدوهم، وكذلك يدعو على الكفار بأن يلقي الله عز وجل الرعب في قلوبهم وأن يهزمهم وأن يزلزل الأرض من تحت أقدامهم إلى آخر ما صح عنه. فكان قنوته قصير، كان قنوته قصير. فالتطويل في القنوت ليس من هدي السلف، إلا كما قلنا من أراد أن يطيل في القنوت يطيل في القراءة مثل ما كان يفعل مجاهد وأهل مكة، وكذلك كان يفعلون أهل الشام مكحول وغيره. طيب، قال: هل يجوز للشخص أن يصلي صلاة التراويح ثم يصلي صلاة الليل؟ الأفضل للإنسان أن يصلي صلاة واحدة، الأفضل للإنسان أن يصلي صلاة واحدة، إما أول الليل أو آخر الليل، هي كلها صلاة ليل، وليس هناك فرق بين صلاة تراويح وصلاة ليل. أنا بعض الآن يسمى إذا كان أول ليل يقول صلاة تراويح، وإذا كان آخر الليل يسميه صلاة ليل أو صلاة تهجد، لا، هي كلها صلاة ليل. فمن صلى بعد العشاء إلى الفجر فهي صلاة ليل، فإن كان استطاع أن يقوم آخر الليل فهو أفضل، وإن صلى في أول الليل يصلي مع إمامه حتى ينصرف، فتكتب له قيام ليلة، كما جاء في حديث أبي الدرداء وأبي ذر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فإن أراد مثلا أن يصلي في آخر الليل صلى له ركعتين أو كذا، فهذا هو الأفضل، أن الإنسان يصلي 11 ركعة يكتفي بها كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، قال: وما حكم رفع اليدين في دعاء القنوت؟ رفع اليدين لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه من طريق ابن أبي العمياء، وهو لا يصح. جاء في حديث أنس أنه كان يرفع، النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه، ولا يصح لأنه من طريق ابن أبي العمياء، ولكن جاء عن الصحابة رضي الله عنهم أن بعضهم كان يرفع في دعاء القنوت، فالأمر سهل، الأمر سهل. وكذلك عند الشافعية ثلاث روايات في هذا، فمنهم من يقول أنه لا يرفع، بل بعضهم قال بدعة كما قال البغوي، ومنهم من قال أنه يرفع أحيانا وأحيانا، ومنهم من قال أنه يرفع دائما، والأمر سهل لأنه لم يأتي فيه نص عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كان الأصل في الدعاء أنه ترفع اليدين، لكن في الصلاة أمر آخر، في الصلاة أمر آخر، في الصلاة ما يكون إلا بشيء جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالإنسان قد يدعو مثلا الآن في صلاتنا، ندعو بين السجدتين، ندعو كذلك في السجود، هل نرفع أيدينا؟ لا، ما يرفع، فالصلاة شيء آخر، وإلى الأصل في الدعاء أنه ترفع اليدين فيه. فلهذا فالأمر سهل، من رفع يديه فله أن يرفع، ومن لم يرفع يديه فله كذلك، فليس الأمر أو ليس هذا من الواجبات أو من الأمور التي يكون فيها خلاف بين المسلمين، بل الأمر فيها سهل. قال: كيف نخرج زكاة الذهب إذا كانت عياراته مختلفة؟ الأصل أنه يخرج من الذهب الصافي، لكن من كان عنده مثلا عياط 21 يخرج زكاة هذا سعره الذي هو موجود في الأسواق، يخرج زكاة على عيار 21، وإن كان معه عيار مثلا 18 يخرج كذلك، فيخرج على ما هو عليه أو ما عنده من الذهب وما يكون من سعره. والصحيح من أقوال أهل العلم أن الذهب لا يشترط أن يكون مثلا لا يخرج إلا على الصافي منه، بل أن الصحابة رضي الله عنهم بل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا النسبة التي توضع فيه موجودة، لأن الذهب ما يضرب وما يصير معناه على مثلا على الأيدي أو على يعمل مثلا سلس أو يعمل مثلا أساور إلا بإدخال شيء مادة إما نحاس أو غيره لأجل إقامته، فهذا كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يزكوا من الذهب الصافي فقط، فلهذا فالزكاة تكون على الموجود عنده، إن كان عنده مثلا عيار 21 يزكي على ما هو موجود بسعره في السوق، وإن كان عنده عيار مثلا 24 يزكي كذلك على ما هو سعره الموجود في السوق. قال: هل يجوز للأم أن تعطي زكاة مالها لأولادها وأولاد أولادها؟ فإذا كان مثلا عند المرأة مثلا مال أو تكتسب مالا من مكان وعندها أولاد محتاجون، فيجب عليها النفقة كما هو قول أكثر أهل العلم، يجب عليها أن تنفق عليه وليس عليها زكاة، ولا تعطيهم زكاة وإنما تنفق عليهم. وإن كان مثلا هؤلاء الأولاد مكفولون من أبيهم مثلا والأم لا ليست هي كافلتهم إنما كافلهم أبوهم وليس عندهم، أو أن الأولاد هؤلاء يعملون ومثلا رواتبهم لا تكفي، فيجوز للأم أن تعطيهم، يجوز للأم أن تعطيهم سواء كانت أولادها أو أولاد أولادها. قال: امرأة بلغ ذهبها النصاب فأخرج عنها زوجها فهل يجوز؟ يجوز، معناه بطيبة من نفسه وكذلك بإذن منها، يجوز بطيبة من نفسه، لا يخرجه مكرها، فهو ليس عليه، فهو ليس عليه أن يخرج زكاة مال أو ما بلغ نصاب ذهب امرأته، فالواجب هو عليها أن تخرج زكاة، ولو أن تبيع من ذهبها فتخرج زكاته، لكن إن أراد زوجها أن يخرجه هو فبطيبة من نفسه يخرجه. قال: رجل معه مال يجمعه مع زوجتي وأولادي أي مشتركين في ذلك من المال، فهل فيه زكاة إذا بلغ النصاب؟ إذا كان المال واحد وليس معروف مثلا أن لهذا كذا ولهذا كذا ولهذا كذا، فهو يكون مال واحد إذا حال عليه الحول تخرج منه زكاة، وأما إن كان هذا المال مقسم لكن يجمعونه في مكان واحد فهذا كل واحد بماله، كل واحد بماله، فلا